السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وجده ربه يتيمًا فآواه، وعائلًا فأغناه، وضالًا فهداه، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ففي هذا المساء المبارك، في هذا الجامع المبارك، جامع الملك فهد رحمه الله تعالى، في مدينة الطائف، مدينة العز والسؤدد، نستفتح ونستهل أولى دروسنا في عامنا هذا في هذا المسجد المبارك، والتي يجمعها تفسير كلام رب العزة والجلال جل جلاله. فاللقاء في أوله وثناياه وآخره إنما هو درس علمي نفيء في كل لقاء إذا أذن الله إلى بعض آيات الكتاب المبين، فنتدارسها من وجوه عدة، ونحاول في كل لقاء أن نقف على شيء ما يعيننا أجمعين على عبادة ربنا على الوجه الأكمل والنحو الأتم. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذه الآيات التي نتفيأ في هذا المسجد المبارك ظلال تفسيرها، وفقنا الله وإياكم فيها لما يحبه ويرضاه. الآيات تتحدث عما وقع في غزوة أحد، وقبيل أن نأتي للآيات ونبحر فيها إيمانياً ومعرفياً ولغوياً، نأتي إطلالة حديث عما كان في يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاماً في مكة، لم يأذن الله جل وعلا له بالقتال، لأن العصبة المؤمنة يوم ذاك كانت قليلة، ولا ريب أن أي مقتلة ستجعلها تذهب كلها، فلحكمة أرادها الله لم يأذن الله لنبيه أن يقاتل كفار قريش رغم عظيم الأذى الذي أصاب المسلمين منهم. ثم أذن الله لنبيه أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن يوطئ للجهاد في سبيل الله، أذن للذين يقاتلون، قال جل وعلا بأنهم ظلموا، وهذا أشعرهم أن أمرا ما سيكون. ثم كان يوم بدر فنصر الله عز وجل نبيه وأعز جنده وأعلى كلمة الإسلام، قال الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وإن كان هذا في حنين لكن المعنى متقارب. ذلك النصر الذي وقع في بدر أقض مضاجع قريش حتى إنها منعت البكاء على القتلى، ووقف منهم رجل ذات يوم وقد مات له بعض ولده وكثير من إخوته، فأخذ ينتظر الإذن من قريش بالبكاء حتى يذهب حر ما في قلبه، فسمع امرأة تبكي فظن أن قريشا قد أذنت بالبكاء على قتلها، فبعث أحدا يسأل يستخبر هل أذنت قريش بالبكاء على القتلى، فقال له ذلك الرجل: إنما هي امرأة تبكي لبعير أضلت. فعاد إليه وأخبره فزاده غما، قال: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر صرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا.
فأخذ يندب حظه كيف أن امرأة تبكي على بعير لها أضلت وهو قد فقد أبناءه وإخوته في بدر. هذا كله جعل قريشا تعد العدة لتثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمها وأصحابه. وقاد الأمر كله أبو سفيان. وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. وكان السؤدد في قريش كله في بني عبد مناف، وبنو عبد مناف بني عبد شمس وبني هاشم كان يتنزعان السؤدد، حتى اختار الله بني هاشم من بني عبد مناف واصطفى جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فليس أبو سفيان برجل غريب على العز والمجد، وإلا العرب تأنف أن تنقاد لأحد، ولا يعرفون النظام الملكي أبدا كما كان موجودا عند الروم وعند الفرس، ولم يكن يقبل أحدهم أن يوطئ نفسه لأن يرضى بأحد. لكن أبا سفيان لأنه من بيت هذا شأنه استطاع أن يجمع العرب، فجمع قريشا وكنانة وبعض أهل تهامة وبعض الأحابيش، فجمعهم في 3000 رجل ويمم بهم المدينة، وأخذ معهم بعض النساء حتى يكون ذلك أدعى للحفيظة وألا يفروا. وفي مقدمة الركب من النساء زوجته هند بنت عتبة، وهي كذلك من بني عبد شمس من بيت فارع في المجد. وهؤلاء النسوة خرجن يعضدن رجالهن ويدفعهن للمعركة حتى قرب الجيش من المدينة. وعلم الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا ومن معها خرجوا في 3000 مقاتل يريدون أن يستأصلوا المدينة وأهلها. النبي عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك في يوم جمعة رأى رؤيا، رأى بقرا تذبح، ورأى ثلمة في سيفه، ورأى أنه أدخل يده في درع، فأول الدرع بأنها المدينة، وأول الثلمة التي في سيفه أن رجلا من آل بيته يقتل، وأول البقرة التي تذبح قتلا يكون في أصحابه. وكل ذلك وقع كما تأوله نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان رأيه عليه الصلاة والسلام ألا يخرج لمقاتلة قريش وأن يبقى في المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن بقيت قريش في أطرافها رجعوا خائبين، وإن دخلوا المدينة قتلهم في الدور وأعانهم الصبيان والنساء والرجال جميعا من أسطح المنازل. كان هذا رأيه، وهو رأي عبد الله بن أبي بن سلول، وكان زعيما في الخزرج، كانت الأوس والخزرج على مقربة من أن ينصبوه ملكا قبيل دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما دخل النبي المدينة انصرفوا عنه، فأوغر ذلك في قلبه وجعله يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على مقامه عند الناس. لكن ذلك كان رأيه أن لا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتال قريش، وهو رأي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قوما فتية ممن لم يكتب الله لهم أن يشهدوا بدرا كانوا يحبون أن يخرجوا لقتال عدوهم، فكانوا يقولون يا نبي الله اخرج بنا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الجمعة ووافق في ذلك اليوم موت رجل من الأنصار، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الميت، ثم دخل بيته ولبس لامة الحرب ثم خرج. فلما خرج بدا للذين أشاروا عليه أن يخرج أن يتراجعوا عن رأيهم، فقالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك، الأمر أمرك والرأي رأيك. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنبي لبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. فخرج صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل، وجعل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس. وأيمم النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد، وأحد جبل في الشمال الغربي، في الشمال الشرقي، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سمي أحداً لتفرده عن الجبال، وقد جاء في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجبل، كانت قريش كما بينا قد أتت من مكة، في الطريق مروا على الأبواء، والأبواء ديار قائمة إلى اليوم، قبرت فيها آمنة بنت وهب أم نبينا صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض السوقة منهم، أي من القرشيين، اقترحوا أن ينبشوا قبر آمنة بنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل السؤدد وأهل الكلمة في الجيش منعوهم، وقالوا: حتى لا تكون سنة غير محمودة في العرب. فتوقفوا ومضوا في مسيرهم حتى أصبحوا على مقربة من جيش المسلمين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل قرب أحد، فجعل عليه الرماة، وجعل عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وكان متقلدا ثيابا بيضا، أي عبد الله، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عنهم الخيل بالنبل، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا، أو كلمة نحوها، أي أنه أبان لهم أن عليهم السمع والطاعة وأن لا يبارحوا المكان. فقبلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا 50 راميا. ثم أذن الله عز وجل، وكان ذلك يوم سبت، فخرج رجل من اليهود من بني ثعلبة يقال له مخيريق، فقال لمعشر يهود: يا معشر يهود إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم حق. قالوا: يعتذرون، اليوم يوم سبت. قال: لا سبت لكم. ثم خرج وقتل في تلك المعركة شهيدا وهو يهودي أصلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه عن مخيريق، قال مخيريق: خير يهود، وترك نخلا وزرعا، فجعلها كلها صدقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقسمها كيف يشاء، وبعضها باق مواطنها في المدينة إلى اليوم. هذا مخيريق وشأنه، ونحن نستطرد ميمنة وميسرة، لأن طريقة الحديث لا بد أن تكون كذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بدء القتال بعد أن كان قد أمرهم ألا يبدأوا حتى يأذن لهم، والتحم الجيشان. فأظهر حمزة رضي الله عنه وأرضاه من البسالة والشجاعة، فقد كان كالجمل الأورق يهد أهل الإشراك هداً، وكذلك كان علي وأبو دجانة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تحقق وعد الله. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الحس أعظم القتل، وقد كان الأمر في أول المعركة نال أهل الإسلام من أهل الإشراك حتى كادوا أن يفروا. قذف الشيطان في قلوب الرماة أن يتعجلوا الخروج، أن يتعجلوا النزول إلى أرض المعركة حتى يصيبوا شيئا من الغنائم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والنفوس البشرية مهما سمت، مهما علت، مهما زكت، ليست بمنأى عن وساوس الشيطان. فنزل أولئك الجمع المبارك، وكان خالد بن الوليد يومئذ على ميمنة فرسان قريش، وعكرمة بن أبي جهل على ميسرة فرسان قريش. فوجد خالد ثغرة، وكان رجل حرب، يدخل منها على المسلمين، فالتف من وراء الجبل وأتى المسلمين، فشعر أهل الإشراك أن خالدا طوقهم من الخلف فعادوا الكرة، فأصبح المسلمون ما بين مشاة قريش وما بين فرسان قريش. وهنا تغير حال المعركة، وكان عبد الله بن أبي قد انهزم بثلث الناس، فلم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك إلا 700 رجل رضي الله عنهم وأرضاهم. فتغير الحال، وأصاب المسلمين ما أصابهم بقدر الله مما خلده القرآن تمحيصا ومحقا لأهل الكفر. وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم بلاء عظيم، فقد جاء عبد الله بن قمية وهو رجل من كنانة، فقتل مصعب بن عمير وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يصيح في قريش قائلا: قتلت محمدا. ففرح أهل الإشراك وأصاب الوهن شيئا من بعض أهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم انفرد في حال من المعركة ليس معه إلا 6 فتية من الأنصار ورجلان من المهاجرين، حتى شج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فأخذت فاطمة ابنته وعلي صهره رضوان الله تعالى عليهما يسكبان الماء عليه، علي يجمع الماء وفاطمة تضع الماء على وجه أبيها، فلما رأت رضي الله عنها وأرضاها أن الماء لا يزيد الدم إلا سيلانا عمدت إلى حصير فأحرقته، ثم أخذت رماده سحته فوضعته على جرح أبيها صلوات الله وسلامه عليه فكفئ الدم. هذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم يريدونه، وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله عز وجل عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء. فدخلت حدائد المغفر في وجنته الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه، فتسابق إلى نزعها أبو بكر وأبو عبيدة، وكان أبو بكر أسن من أبي عبيدة، وأبو عبيدة دخل الإسلام على يد أبي بكر، ومع ذلك قال أبو عبيدة لأبي بكر: ناشدتك الله يا أبا بكر أن تترك نزعها علي. فتأدب أبو بكر وتراجع، وعمد أبو عبيدة بفيه ينزع حدائد المغفر من وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزع الأولى ثم نزع الثانية حتى سقطت ثناياه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. جاء رجل يقال له أبي بن خلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره في مكة أنه سيقتله، وقد جاء في الحديث عياذا بالله قال عليه الصلاة والسلام: شر الخلق من يقتل نبيا أو يقتله نبي، شر الخلق من يقتل نبيا أو يقتله نبي. فجاء أبي بن خلف لما رأى أن الأمر تغير وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكاد ينفرد عن الرجال، قال: سأقتل محمدا لا نجوت إن نجا. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. حتى اقترب فإذا في ترقوته قد ظهرت لم يخفها درعه، فنزع أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خنجرا أو حربة من يد أحد أصحابه اسمه الحارث، ثم رمى بها أبي فعاد إلى قومه يتولول حتى مات في الطريق إلى مكة. وهذا ينبهك أيها المبارك، لا ينبغي للمؤمن إذ لم تقدر على العمل الصالح لا تؤذي عباد الله الصالحين، لا تجعل بينك وبين الله أحدا من أولياء الله تقذف عرضه أو تنال منه أو تسخر منه أو تستهزئ منه به. قد نعجز أحيانا عن صنع الطاعة، قد نعجز أحيانا عن نأتي المساجد فجرا، قد نعجز أحيانا عن الصدقة، لكن إن عجزنا فعلى الأقل ندعو الله أن يلحقنا بالصالحين، لا أن نسخر منهم أو نهزأ بهم أو نجعلهم أعداء لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. فأولياء الله لا يعلمهم العبد، فكم لله عبادا أولياء أخفياء لا يعلمهم إلا الله، يتعرض لهم بعض الناس ظنا منه أنهم ضعفاء أو فقراء أو غير ذلك أو مساكين أو سذج، فينال منهم ثم يعود هو إلى بيته إلى داره إلى عمله فيرى الأمور قد تغيرت والحال غير الحال، وكل من عاد أولياء الله ينتقم الله عز وجل منه. فهذا أتى ليعادي أعظم أولياء الله رسولنا صلى الله عليه وسلم، فرده الله عز وجل مدحورا ومات بتلك الضربة. وقع في ذلك اليوم أنه صلى الله عليه وسلم أثخنته الجراح، فأراد أن يصعد على صخرة فحاول مرارا أن يصعدها ولم يقدر، وهو نبي الأمة ورأس الملة وأكرم الخلق على الله. فجاء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وحنى ظهره، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه على ظهر طلحة حتى صعد الصخرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، ومعنى أوجب طلحة أي أن الله عز وجل كتب له بهذا الصنيع الجنة. العمل أحيانا قد يراه الناس ليس وراءه شيء، لكن يعظم العمل بأمرين: الأول نية صاحبه، فالإنسان إذا أراد الله به خيرا رزقه نية صادقة صالحة يسير بها إلى الله، ثم يجعل جل وعلا لعمله أثرا عظيما في الناس. وطلحة رضي الله عنه رزق نية صالحة يوم حنى ظهره، وكان لعمله أعظم الأثر، لأنه لما نجى نبينا صلى الله عليه وسلم أكملت الدعوة ومضت المسيرة وتتابع الركب حتى بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم الأمانة وأدى الرسالة وأكمل ما أمره الله عز وجل أن يبلغه صلوات الله وسلامه عليه. وقع في ذلك اليوم أن ابن قمئة وهو رجل من كنانة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله. وذكر الرواة أنه بعد ذلك عاد إلى مكة، ثم ذهب يبحث عن ضالة له حتى ارتقى جبلا فنطحه وعل من الوعول فتردى من الجبل حتى مات بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقع في ذلك اليوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبيل المعركة قال: من يأخذ سيفي هذا بحقه؟ ثم أعطاه سماك وهو أبو دجان رضي الله عنه وأرضاه، فأخذه بحقه. قال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تضرب به حتى ينثني. فقام بحق السيف حق قيام رضوان الله تعالى عليه، وقتل من المؤمنين يومئذ 76 أو 77 من المهاجرين، والباقون من الأنصار، وأكثرهم من الخزرج. قال عبد الله بن الزبعرة، وكان يومئذ مشركا قبل أن يؤمن، قال: ليت أشياخي ببدر علموا جزع الخزرج من وقع الأسل. يشير إلى أن أكثر القتلى كانوا من الخزرج، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا سفيان بعد أن قضيت المعركة مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الصخرة، وهو وأصحابه في ناحية من الجبل، فقال أبو سفيان ينادي: أفيكم محمد؟ فلم يجبه أحد. أفيكم أبو بكر؟ فلم يجبه أحد. قال: أفيكم عمر؟ فلم يجبه أحد. فنادى في قومه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. قال العلامة ابن القيم معقبا على نداء أبي سفيان، قال: لم ينادي إلا عن هؤلاء الثلاثة، رسول الله وأبو بكر وعمر، لأن بهم قوام الإسلام، وصدق ابن القيم، فبهؤلاء الثلاثة وبغيرهم كان قوام الإسلام صلى الله على نبيه ورضي الله عن صاحبيه. ثم إنه قال، أي أبو سفيان: قد كانت مثلة على أني لم أمر بها ولم تسؤني، وهي كلمة خلدت بعده. قال: على إنه قد كانت مثلة، أي بعض جيشي مثل بقتلاكم، قطعهم، فعل بهم الأفاعيل، فهو يقول: لم أمر بها، أنا سيد القوم، أنا الزعيم، أنا القائد، لكني لم أمر بها. ثم استدرك فقال: ولم تسؤني، أي أنا راض أنها وقعت وإن كنت لم أأمر بها. ثم قال: أعله بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه وقولوا الله أعلى وأجل. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم جوابا، لأن أبا سفيان في الأول إنما لامس الناس، لامس القادة، لامس الأشراف رسول الله وأبو بكر وعمر فلم يجبه، لكنه لما تعرض لجناب التوحيد وقال أعلوه بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجيبوه وأن يقولوا الله أعلى وأجل. فمقام التوحيد، جناب التوحيد في الأمة أعظم ما يمكنه أو ما ينبغي على الأمة أن تحافظ عليه، لأن بقاءها كله على توحيدها لربها جل وعلا وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون سواه. فأقم وجهك للدين القيم، رب العزة والجلال يقول، والدين القيم تحقيق قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قعودا، لأنه كان قاعدا، صلى قاعدا، لم يقدر من الجراح التي أثخنته أن يصلي واقفا أن يصلي قائما، فصلى قاعدا وصلى أصحابه خلفه قعودا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا أيها المبارك على وجه الإجمال ما قد كان من يوم أحد أو ما قد كان في يوم أحد. والآن نأتي للآية، وما تركناه من الحديث عن غزوة أحد نذكر به ونحن نبين الآية. رب العزة والجلال يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح الجرح، وليس المراد الجرح الذي أصاب البدن لكل أحد، وإنما المراد بالقرح هنا ما أصاب المسلمين من غلبة عدوهم عليهم. فقال رب العزة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم، القوم هنا قريش، قرح مثله. للعلماء رحمهم الله قولان في المسألة، جمهور العلماء وهو الصحيح فيما نذهب إليه أن المراد ما أصاب كفار قريش يوم بدر، وبعض العلماء يقول فقد مس القوم قرح مثله أي أول المعركة، أي أول المعركة. والله عز وجل قال إن يمسسكم بصيغة المضارع، إن يمسسكم قرح بصيغة المضارع، وتكلم عن قريش قال فقد مس القوم قرح مثله بصيغة الفعل الماضي، فلأن العهد قريب بأحد جاءت الصيغة بالمضارع إن يمسسكم، ولأن العهد شبه بعيد عن بدر جاءت صيغة الماضي فقد مس القوم قرح مثله. والمعنى أنتم اليوم قتل منكم 70 وهم في بدر قتل منهم 70 وأسر منهم 70، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، لأن الله قال في آية أخرى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. فقول الله عز وجل قد أصبتم مثليها أي أسرتم 70 وقتلتم 70. ثم قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس. قبل أن نأتي لقوله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس، نبقى لغويا مع القرح. القرح قلنا معناها الجرح، ويصح ضم القاف يقال القرح على لغتين شعيرتين عند العرب، وبهما قراءتان سبعيتان للآية. والعرب تقول عن امرئ القيس الشاعر الجاهلي المعروف أنه يوصف بأنه ذو القروح. وامرئ القيس أحد شعراء الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات، كان ابن ملك يملك بني أسد، وكان لاهيا ويعيش حياة مختلفة عن حياة أبناء الملوك، حتى إن أباه نفاه ثم إن قومه قتلوا أباه، فجاء يقول اليوم خمر وغدا أمر، فأضحت مثلا وأخذ يطلب ثأر أبيه حتى انتهى إلى قيصر. فلما انتهى إلى قيصر الروم يريد منه أن يغيثه في نيل ثأر أبيه، كأنه ارتاب به وأعطاه حلة مسمومة فلبسها امرؤ القيس يظن أنها تنفعه، فإذا به تحدث القروح في جسده حتى مات، فعرف بذي القروح. ولهذا قال الفرزدق مفتخرا وهبا قصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو سعيد وذو القروح وجرول، فيقصد بذي القروح امرئ القيس. والمقصود هذا استطراد أدبي عند قول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال رب العزة: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الإدالة سنة إلهية لا تتغير. الله لم يكتب لأهل الإسلام أن ينتصروا في كل معركة، ولم يكتب لأعداء الإسلام أن ينتصروا على المسلمين في كل معركة، لأن الله لو كتب للمسلمين أن ينتصروا في كل معركة، أو كتب للكفار أن يغلبوا المسلمين في كل معركة، لانتفى شيء عليه قوام الدين، ألا وهو ابتلاء الناس واختبارهم. فالله عز وجل يبتلي ويختبر، فلو أن المسلمين في كل لقاء، ولو كان فيهم رسول وأمين أهله وأمين رب السماء، لو كان المسلمين في كل لقاء يغلبوا، لما شك أحد ولا ارتاب أن الدين الحق هو دين الله، فلا يصبح هناك فتنة للناس ولا اختبار. ولو أن الكفار كلما التقوا بأهل الإسلام غلبوهم لما آمن أحد، ما هذا الدين الذي لا يغلب ولو مرة، فتندفي الفتنة ها هنا أو ها هنا. ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولما كان صلح الحديبية بعد ذلك، وخرج أبو سفيان ولقي قيصر وسأله قيصر عن حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: يومئذ لم يسلم بعد، الحرب بيننا وبينه سجال. فقال له قيصر: وكذلك الرسل يغلبون ويغلبون ثم تكون لهم العاقبة، وكذلك الرسل يغلبون ويغلبون وتكون لهم العاقبة. قال رب العزة: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأي أحد يظن أن الخير الذي هو فيه لن يعقبه شر لم يعرف سنن الله عز وجل في خلقه، ومن يظن أن الشر والبلاء الذي هو فيه لن يتبعه خير لم يعرف بعد سنن الله عز وجل في خلقه. وقد كانت العرب يمدح بعضهم بعضا قبل الإسلام بعلمهم بسنن الله جل وعلا في خلقه. قال النابغة الذبياني يمدح الغساسنة، قال: يصونون أجسادا نعيما قديما نعيمها، يصونون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب. ثم قال: ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازبي، أي لا يحسبون أن الخير يدوم، ولا يحسبون أن الشر يدوم، يعلمون أن الشر سيعقبه خير، وأن الخير سيعقبه شر. وهذه فطنة يوسف عندما أول السبع السنين، فإن رؤيا الملك ليس فيها أن هناك عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، فيه سبع بقرات سمان، وسبع بقرات ضعاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وليس في كلام الملك أن هناك عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لكن لما قال الملك إنها سبع، عرف نبي الله أن الثامنة ليست منها، لأن السبع لا بد أن تنتهي. قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فربنا عز وجل يقول هنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله عز وجل يبتلي بالغنى، يبتلي بالفقر، يبتلي بالعطاء، يبتلي بالمنع، الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه. وأنت في طريقك إلى الله إما في سراء وإما في ضراء، وأنت في طريقك إلى الله إما في سراء وإما في ضراء، فإذا كنت في طريق السراء فاشكر الله، وإذا كنت في طريق الضراء فاحمد الله وأر الله جل وعلا الصبر منك. كان المعتمد بن عباد، ربما مر عليكم هذا الخبر كثيرا، يملك شيئا من أمارات الأندلس في زمنه، فأحبت زوجته، وقد رأت نسوة فقيرات في يوم ماطر يطأن على الطين، فأحبت المرأة زوجة الحاكم أن تطأ على الطين، فعز عليه أن تطأ امرأته وبناته على الطين، فعمد إلى مسك وكافور وعنبر اشتراه بغالي الأثمان، ثم خلطه وجعله في أرض قصره، ثم أمر زوجته وبناته أن يطأن عليه، فإن كن الفقيرات البائسات يطأن على الطين فأنتن في يوم ماطر تطأن على المسك والكافور والعنبر وأضرابها مما يعز على الناس أن يحصلوا عليه. ثم مرت الأيام حتى إنه سجن على يد يوسف بن تشفين في سجن أغمات، وضاعت زوجته وبناته في الناس حتى افتقرن وأصبحن حافيات، ثم أذن لهن أن يزرنه يوم العيد في سجنه، فدخلن عليه بناته وزوجته في يوم عيد وهن شبه عاريات من الفقر، حافيات من النعل، فلما رآهن تذكر ما قد كان، فقال أبياته الشهيرة: فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فردك الدهر منهيا ومأمورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزمن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. وذكر أبيات أراد منها أن يعتبر الناس، فأنت في حال النعيم توجه إلى الواحد الأحد، إلى الفرد الصمد، إلى رب العزة والجلال بالشكر، وما نحن فيه بحمد الله وفضله وعطائه وإحسانه وحده في هذه البلاد المباركة من نعمة نغبط عليها من وفور أمن واجتماع كلمة ورغد عيش، هذا حق على الوالي، حق على الأمة، حق على الرعية، حق على الجميع أن يشكروا الله عز وجل حق الشكر، وأن يتقوا ربهم جل وعلا والحال كذلك، وأن يعلموا أن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. نسأل الله لنا ولكم العافية. فاجتماع الكلمة واللحمة وذكر محاسن ولاة الأمر والثناء عليهم وتحبيبهم إلى الناس وتحبيب وأن يحب الناس بعضهم بعضا أيا كانت أعراقهم أو أوطانهم، كل ذلك مما جاء به الدين. قال رب العالمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رب العالمين: إنما المؤمنون إخوة. نقول نحن نتحدث عن قول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم قال رب العزة: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الشهادة في سبيل الله منزلة عالية لا يعطاها كل واحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة. وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، وأخوه من الرضاعة، وهذا يدل على أن سنه يوم استشهد في أحد كان قرابة 56 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وقد تم له من العمر 53 عاما، وغزوة أحد كانت في العام الثالث، فيكون حمزة وهو رضيع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخاه من الرضاعة، له من العمر 56 عاما رضي الله عنه، وهو أحد 2 من أعمام رسول الله أسلموا، العباس وحمزة، و2 كفر أبو طالب وأبو لهب، و6 من أعمامه لم يدركوا بعثته صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو عمارة، وكان قد أبلى بلاء عظيما يوم بدر، فلما عاد المشركون إلى مكة بعد بدر وتذكروا قتلاهم تذكروا صنيع حمزة في القتلى، فعمدوا إلى غلام حبشي يقال له وحشي، كنيته أبو دسمة، وكان يجيد الضرب والطعن بحربة كانت معه كما يصنع قومه وقل ما يخطئ، فقال له أحدهم: إن قتلت حمزة فأنت حر. وجاءت هند فألبته، وهما في الطريق إلى المدينة مرت عليه هند بنت عتبة، فقالت له: واهن يا أبا دسمة، اشفي واستشفي، اشفي واستشفي، أي اشفي قلوبنا بقتل حمزة، واستشفي أنت من الرق، تصبح عتيقا، تصبح حرا، تؤلبه. قال: فأتيت ولم يكن لي شأن إلا قتل حمزة فقتله، ثم إنه عاد إلى مكة وأصبح حرا. ثم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف فر هاربا، ثم أخبر أن ليس له مناص إلا أن يؤمن، فقدم المدينة فإذا به واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهادتين. فقال عليه الصلاة والسلام: أوحشي أنت؟ قال: نعم. قال: أخبرني كيف قتلت حمزة. فأخبره أول الأمر بما ألبه، بمن ألبه، ثم قال: أتيت له أنظر ماذا يصنع، فكان كالجمل الأورق يهد الناس هدا لا يجابهه أحد، حتى حال بيني وبينه سباع بن عبد العزة، فضربه حمزة بالسيف فأذهب رأسه. ثم أقبل قال: فرميته بحربتي في ثنته فخرجت من بين قدميه، ثم أخذ يقبل بنحره إلي ثم سقط، فتركته حتى مات، ثم أتيت فنزعت حربتي وتنحيت جانبا ولم يكن لي بغيره حاجة، أي ليس لي هم، ينتصر المسلمون ينتصر المشركون، المهم أن أنال حريتي. كل هذا يقوله وحشي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه. ثم قال له: غرب وجهك عني. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم بشريا لا يطيق أن يرى قاتل حمزة، ومن هنا يعلم مكانة حمزة في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. ومجمل ما تدل عليه أخبار السير أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حزن على فقد أحد كحزنه صلى الله عليه وسلم على فقد حمزة، بل جاء في بعض الروايات أنه صلى عليه يوم أحد 70 مرة، وأن صلى الله عليه وسلم قال: ما وقفت موقفا أغيظ عليه مني من وقوفي هذا، يوم أن وقف على حمزة وقد مثل به المشركون. ويقول رواة السير أن هند بنت عتبة حاولت أن تمضغ كبده ثم لفظتها، لم تقدر لحنقها عليه. هذا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة منزلة عظيمة ورفعة عالية يطمح لها كل مؤمن، لكن لا يؤتاها كل أحد. فخالد جاهد وقاتل فارس والروم ومات على فراشه، وأصير بن عبد الأشهل أسلم قبيل أحد بقليل ولم يسجد لله سجدة، يريد وجه الله والدار الآخرة، فقتل يوم أحد ونال الشهادة. ولهذا قال الله: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ثم قال عز وجل: والله لا يحب الظالمين. والإنسان يفر من كل مواطن أخبر الله أنه لا يحب أهلها، والمراد بالظلم هنا الكفر، لكن يندرج فيه تبعا لا أصل، كل ظالم عافانا الله وإياكم من الظلم. فظلم العباد مبعد لمحبة ربهم، ظلم العباد مبعد لمحبة ربهم. وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه له جمل يقال له دمون، هو سمى الجمل دمون، فكان لا يحمل عليه إلا ما يطيق، فإذا جاء أحد من الناس يستعير الجمل من أبي الدرداء يقول له: خذه ولا تحمل عليه إلا ما يطيق، يشترط على المستعير فيأخذه المستعير. حتى أدركت أبا الدرداء الوفاة فأخذ ينظر إلى جمله ويقول: يا دمون، لا تقف غدا بين يدي الله وتخبر الله أنني قد ظلمتك. هذا مع بهيمة عجماء لا تفصح لا تنطق لا تعرف، يخشى الله عز وجل فيها. وقد يكون بين أيدينا أقوام جعلهم الله عز وجل سخرهم لنا، فيأتي الرجل أو المرأة منا فيظلمهم ولا يبالي، وكأنه لن يلقى الله عز وجل أبدا، مع أنه مؤمن يؤمن بلقاء الله. قال الله عز وجل: والله لا يحب الظالمين. ثم قال جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يقول بعض أهل العلم إن المحق معناه الإهلاك، وهذا عندي بعيد، وأقرب شيء أن يقال إن المحق يراد به النقصان. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال هنا: ويمحق الكافرين. ومعلوم أن الكفار لم يهلكهم الله هلاكا تاما، وإنما أنقصهم ونكل بهم، قال الله عز وجل: ليقطع طرفا من الذين كفروا. فربنا عز وجل يقول هنا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم قال رب العزة: أم حسبتم، وأم هنا بمعنى بل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجنة درجة عالية أعدها الله عز وجل ثوابا لمن أطاعه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لها ثمانية أبواب. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها باب تدخل منه لا يدخل معهم أحد سواه. نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة، يقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد غيرك. ما بين مصراعي كل باب مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وهي كغيظ من الزحام، جعلنا الله وإياكم ممن يزاحم عليها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن في إحدى أيام دخولها يدخلها سبعون ألفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم متماسكون عرضا، يدخلها 70,000 متماسكون عرضا، يعني في وقت واحد يدخلونها في وقت واحد. وهذا يبين لك بعد ما بين المصرعين. أول ما يدخلونها يعطون زيادة كبد النون كأول نزل، وتحفتهم حين يدخلون الجنة، كما سأل اليهودي نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ما تحفتهم حين يدخلونها؟ قال: زيادة كبد النون. قال: ثم ماذا؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: ثم ماذا؟ قال: عين فيها تسمى سلسبيلة. قال اليهودي: صدقت. وخرج. فهذه الجنة أعدها الله عز وجل للمؤمنين، والمؤمنون الذين يموتون على توحيد الله يدخلون الجنة على طرائق يمكن إجمالها على طريقتين. منهم من المؤمنين من يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، يمر على الصراط فيعبره، ويمر على القنطرة التي قبيل الجنة فيتجاوزها، ويطرق الباب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فيدخلها، فلا تمر عليه سابقة عذاب لا في قبره ولا عند دخوله الجنة. وآخرون على طرائق عدة، منهم من قد يعذب في الدنيا شيئا يسيرا بذنب أصابه تمحيصا، أو يرجأ عذابه إلى قبره فيعذب في القبر دهرا حتى يكفر عنه شيئا مما أصابه، وأحيانا يكون العذاب في القبر غير مكفر، فالذنب أعظم من عذاب القبر. فإذا جاء يوم البعث والنشور شدد عليه يوم القيامة، يشدد عليه يوم القيامة، وقد يكون ذنبه أكبر من هذا التشديد. فإذا مر على الصراط ربما خدشته النار حتى يتجاوزها، وقد نجا لكنه مخدوش، ثم يسلم ثم يدخل الجنة. وبعض العباد قد يكون له من الذنوب والكبائر ما لم يغفره الله له فيدخل النار، يدخل النار ابتداء قبل أن يدخل الجنة، والنار تحرق منه كل شيء إلا أعضاء السجود. لم يجعل الله للنار سلطانا على أعضاء السجود. لو أن الإنسان يتفكر في أن النار ليس لها سلطان على أعضاء السجود لما مل أحد من السجود لرب العالمين جل جلاله. ليس شيء يورث الثبات في الدين أعظم من شعور المرء بلذة السجود لرب العالمين. ولا يوجد موضع لبني آدم هو فيه أشرف ولا أعظم من لحظة سجوده لله جل وعلا. والساجدون لله في مظهرهم شيء واحد، وفي نياتهم وفي أذكارهم وفي تسبيحهم ما بين السماء والأرض مراتب ومنازل لا يعلمها إلا الله. الله عز وجل قال عن سحرة فرعون: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بعدها توعدهم فرعون، هم يعلمون من هو فرعون: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وهم ليس لهم عبادة، ولم يقرأوا التوراة، ولم تكن التوراة قد نزلت بعد، التوراة نزلت بعد ذلك، لم يأتي موسى بالتوراة على فرعون، إنما نزلت عليه وهو في أرض التيه. ولم يقرأوا كتبا، ولم يتلقوا علما عند أحد، ولم يثنوا الركب، كل الذي صنعوه أنهم سجدوا لله. فلما توعدهم فرعون قال الله عنهم أنهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، إلى أن قال: وذلك جزاء من تزكى. كل هذه الكلمات النيرات أورثوها في قلوبهم وصبروا عليها لما سجدوا لله رب العالمين جل جلاله. والمقصود ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم قال رب العزة: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ما الموت؟ الموت مفارقة الروح للجسد فراقا كليا، هذا هو الموت. روح مودعة في جسد نفخها ملك يوما من الدهر ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، فجاء ملك بعثه الله فنفخ تلك الروح في ذلك الجسد فدبت فيه الحياة، فأمه أول من شعر به تخبر زوجها أن الجنين في بطني تحرك، فيعلم الأب يعلم الزوج أن الروح نفخت في ذلك الجنين، أودعها ملك كما أودعها ملك. من يقبضها؟ ملك آخر. الفرق بين الملكين أن الملك الأول غير معين، فالملك الذي نفخ روحي غير الذي نفخ روحك، غير الذي نفخ روح جارك. ملائكة كثر، يأتي أحدهم يأمره الله أن ينفخ فينفخ، أما الملك الذي يقبض واحد، كل أرواح بني آدم يقبضها ملك واحد. قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. منذ أن تصعد الروح يتبعها البصر، منذ أن تصعد الروح يتبعها البصر، فيسن لمن كان عند الميت أن يغمض عينيه، ثم تذهب هذه الروح في عالم لا نعلمه، لكن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تصعد، فإن كانت طيبة تنادى بأطيب الأسماء، وإن كانت غير ذلك فغير ذلك عياذا بالله، حتى تعود بعد ذلك إلى صاحبها وقد وراه أهله في قبره، ليصبح قادرا على أن يجيب سؤال الملكين. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نحن معشر المسلمين إذا سمعنا المؤذن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ثم نقول: رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. هذه الثلاث عندما نلتزمها بعد كل أذان لعل الله يجعلها من أسباب أن نقولها للملكين إذا سئلنا. ما معنى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه؟ المعنى أنكم تتمنون أسباب الموت، تمنيتم لقاء العدو، ولقاء العدو سبب للموت. والمسلم يسأل الله عز وجل في كل أحواله العافية، فهذا عتاب من رب العالمين جل جلاله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مصرين على لقاء العدو. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: يا عباس سل الله العافية. فقال الله عز وجل هنا: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. والمعنى رأيتم عيانا أسباب الموت، وهو بطش العدو بكم وانتصاره عليكم بقدر الله. يبقى الأمر في من ابتلي بمرض أو بلاء أو فتنة، هل له حق شرعي أن يتمنى الموت أو لا؟ جماهير أهل العلم على المنع، ويحتجون وحق لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس ولا أن يقنط من رحمة ربه، وأن يفزع إلى الله جل وعلا، وأن يلجأ إلى دعاء ربه والاستعانة به والاستغاثة، فإن الله عز وجل يجيب من ناداه ويحقق سؤل من دعاه. قلنا بقيت مسألة واحدة قبل الختام، وهي خروج عبد الله بن أبي بثلث الجيش يوم أحد. قلنا إن عبد الله بن الخزرج من قبيلة الخزرج، والخزرج معناها في اللغة الريح الباردة، كما أن الأوس معناها اسم من أسماء الذئب، وهما حيان يمانيان أصلهما من اليمن. من الله عليهما بأن سماهما الله جل وعلا أنصارا، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء الأخيار كان منهم عبد الله ابن أبي بن سلول، وقلنا إنه حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل المؤمن يفر ما استطاع من داء الحسد. وأهل الصناعة في الرقائق يقولون إن كل جسد مركب فيه الحسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم عافانا الله وإياكم يبديه. والله عز وجل قال في سورة فصلت: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. للعلماء قولان في هذه الآية. قول يقول إن المراد بالذين أضلانا من الجن والإنس أئمة الضلالة من الجن وأئمة الضلالة من الإنس. ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن قتادة بن دعامة السدوسي أحد أئمة التفسير أن المراد بالذين أضلانا إبليس وقابيل، فقالوا إن إبليس أول من سن الكفر، وقابيل أول من سن القتل. إبليس أول من سن الكفر، وقابيل أول من سن القتل. فكل من يدخل النار يوم القيامة يسأل الله أن يريه إبليس ويريه قابيل، لأن الذنوب إما كبائر وإما كفر، فأعظم الكبائر القتل وقد سنها قابيل، والكفر أول من سنه إبليس. لكن ما الذي دفع إبليس إلى أن يكفر، وما الذي دفع قابيل إلى أن يقتل؟ دفعهما شيء واحد هو الحسد، فإن إبليس حسد أبانا آدم فامتنع عن السجود، وقابيل حسد أخاه لما تقبل الله عز وجل منه فقتله. فالحسد أورث إبليس مع الكبر الكفر، والحسد أورث قابيل عياذا بالله أن يقتل أخاه. فالمؤمن يعلم أن أفضال الله واسعة، فإذا رأى فضل الله جل وعلا على أحد من خلقه فليسأل الله جل وعلا من فضله. وعلى كل مؤمن أن يكثر من قراءة المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وفي الأولى منهما قول الله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا ما كان من خروج عبد الله بن أبي بن سلول. أراد اثنان من الأنصار قبيلتان أن يتبعاه، لكنهما تدارك الموقف فعاد. قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكما أن تفشلا والله وليهما. يقول بعض الصحابة من هاتين القبيلتين: ما يسوءنا أن الله أنزل فينا هذه الآية، لأن الله قال والله وليهما، أي أن الله تداركهما برحمته فردهما، وقد كان الشيطان قد حدثهما أن يعود إلى المدينة كما عاد عبد الله بن أبي بثلث الناس. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له، لأن الرجل كان مسموعا مطاعا في قومه، وله حضوره القوي في المدينة، فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطدم به، وقال قولته الشهيرة بعد غزوة بني المصطلق صلوات الله وسلامه عليه، الدالة على نبوته وعلى حكمته، قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أيها المباركون، هذه بعض التأملات على عجل في قول رب العزة والجلال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعافينا وإياكم. وأشكر فضيلة إمام المسجد جزاه الله عني خيرا على حسن استقباله وحسن تقديمه وكريم وفادته، وأسأل الله عز وجل أن يجزي فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الطائف والإخوة المشايخ الأجلاء الفضلاء في المركز على دعوتهم وعلى تبنيهم للقاء هذا الدرس. وأما أنتم فأسأل الله عز وجل أن يجزيكم عني خير الجزاء على حضوركم وأدبكم وحسن ظنكم بأخيكم، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، وأن يعيننا على طاعته، وأن يقربنا من مرضاته، وأن يتولانا جل وعلا بولايته، إن ربي لسميع الدعاء. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.